الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث وما زال في ما هو الدليل على حرمة التشبيب، وقد تقدم أن الأدلة الأربعة التي ذكرها جمع غير تامة، ووصل بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف بعنوان ويمكن أن يستدل عليه، وذكرها هنا أربعة أدلة. الدليل الأول عمومات حرمة اللهو والباطل، حيث إنه يقال توجد عندنا بعض الآيات والروايات بحثها المصنف في بحث الغناء وفي بحث الكذب وفي بحث عنوان حرمة اللعب واللهو في الجزء الثاني، وقد بحثناها في الجزء الثاني. هناك بعض الروايات قد يستفاد منها كبرى كلية، وهو أنه ما كان لهوا وباطلا فإنه يكون حراما. مثلا قد ورد عندنا في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيقال أن الآية في نفسها أدرجت أو تكلمت على أنه متى من طبق عنوان لهو الحديث فهو أمر محرم، وقد طبقته الروايات على الغناء. الظاهر أن المذموم هو كل كلام بحسب النظر العرفي أو الشرعي ليس بحق، كل كلام بحسب النظر العرفي أو بحسب النظر الشرعي ليس بحق فإنه يعتبر لهو وباطل. فإما أن يكون ليس بحق بالنظر العرفي بغض النظر عن تدخل الشارع، أو أنه يكون ليس بحق ولو في طول تدخل الشارع وإدراج هذا العنوان تحت عنوان الذي ليس بحق كالغناء مثلا. فقد يقال الغناء إذا كان الكلام والمادة ليست محر أو ليست فيها مادة فاسدة لا يقال له الحديث بالنظر العرفي، ولكن الشارع أدخله وأدرجه في روايات عديدة تطبيقية تحت عنوان لهو الحديث. إذن لهو الحديث هو كل كلام ليس بحق فهو باطل، ليس بحق بالنظر العرفي أو النظر الشرعي. وإذا جئنا إلى مسألة التشبيب وهو التغزل بالمرأة، فإن العرف يرى أن هذا التغزل بإظهار شدة الحب وإظهار محاسن المرأة وتصوير بعض المحاسن الجسدية كلام ليس بحق بالنظر العرفي. العقلائي يرون أن هذا الكلام ليس بحق، هذا الكلام باطل، فهل يقال هذا حق؟ هل يقال عن التغزل والتعمق في محاسن المرأة وإظهار شدة حبها بالحسب العرف حق؟ لا يقال حق، فهو ليس بحق، فيكون هذا كلاما لهويا وكلاما باطلا.
ومقتضى ذلك اندراجه تحت عنوان اللهو والباطل. والأدلة دلت على أن ما كان لهوا وباطل فهو حرام. ولكن اعترض على الاستدلال بهذه الطائفة أولا وثانيا. أولا بلحاظ الصغرى، فما هو المراد من اللهو والباطل؟ فهل الباطل واللهو كل كلام ليس بحق، يعني معنى عدمي؟ فسرنا اللهو والباطل بمعنى عدمي، كل كلام ليس بحق. فسألنا هل هذا حق؟ ما نقدر نقول حق، فقلنا هذا ليس يعني هذا لهو. فهل اللهو يا شيخنا يا شيخ مرتضى، خرجت من سنة ورجعت لنا بعد سنة كاملة، سنة كاملة راح رجعت لنا بعد سنة كاملة، نعم. خب، هل أن اللهو والباطل عنوان عدمي أو عنوان وجودي؟ فذهب جمع أن العرف يرى أن اللهو والباطل عنوان وجودي، وهو ذلك الكلام الذي خال من الغرض، سواء كان خال من الأغراض والمنافع والأغراض العقلائية، وكل فعل أو كلام فيه أغراض عقلائية كالترويح عن النفس كالرياضة فلا يقال عنه لهو وباطل. ولهذا فرقنا في محل الفرق بين اللعب واللهو. اللهو الباطل يعني الكلام الذي ليس له غرض، ليس له غاية. وقد يقال بأن التغزل بالمرأة عند العقلاء نحو من أنحاء الفن، وله أغراض بلي عرفية وله أغراض عقلائية، وليس حاله كحال من ينفخ في الهواء. إلا واحد ينفخ طلع هواء ينفخ، أو يرفع حجرة ويرجع الحجرة، يرفع الحجرة رجع، هذا واضح عند العقلاء. مجنون يكون هذا، وش قاعد يسوي؟ رفع الحجرة وأرجعها. أو أنه وضع حفرة ثم هدمها، يلهو. أما التغزل بالمرأة بل عند العرب نحو من أنحاء الفن، نحو من أنحاء نعم الذي له أغراض معينة. ولو إلفات الناس إلى محاسن هذه المرأة عندما يتغزل بها. إذن عنوان التغزل بل والتشبيب لا يحرز أنه يصدق عليه عنوان هذا باطن أو الله، وهو الخلو من أي منفعة. واضح إن شاء الله. ولو إشباع الحاجة النفسية بأن يتغزل بالمرأة بغض النظر عن حرمتها، لا ما نفعل من حرمتها، هل هي له ملا فعل شيء يقتضي إشباع الغريزة الشهوية أو الغريزة، لا يقال عنه باطل وله بالنظر العرفي. واضح بحثنا عرفي. أما له بالنظر الشرعي، هذا أول الكلام، توقف على حرمته وبعده لم تثبت حرمته. وإن شئت قلت لا يخلو، إما أن هذا لهو بالنظر العرفي أو لهو بالنظر الشرعي. أما أنه لهو بالنظر العرفي فلم يثبت، فحاله كحال الأفعال التي فيها أغراض عامة، ولو إشباع بعض القوى النفسية للإنسان فلا يقال أنه هذا لهو وشنه و و و و و و باطل. وأما دعوى أنه لهو وباطل شرعي فهو أول الكلام، فهذا استدلال دوري، لأنه كونه باطل شرعي متوقف عن إثبات حرمته، والمفروض أن الدليل الآن على حرمته كونه من عنوانين الباطل. إذن كونه محرم يتوقف على كونه باطل، وكونه باطل يتوقف على أنه محرم. إذن لا يحرز صدق عنوان اللهو والباطل على التشبيه. واضح إن شاء الله؟ هذه الصغرى. وأما الكبرى فهو متوقف على كبرى أن اللهو حرام ولم يثبت ذلك بقول مطلق، فمن يرفع الحجرة ويرجعها إلى مكانها ويكرر ذلك مرارا وتكرارا، ومن يحرك أصابعه لا لغرض عقلائي، فإنه وإن صدق عليه عنوان اللهو والباطل ولكن لا أحد يدعي أنه حرام. فمن قال أن هذا اللهو والباطل من القسم الحرام؟ أول الكلام وآخر الكلام. أسأل مرة قال بعد هذا آخر الكلام بعد ما هو الكلام، يعني ما بدأ الحرم. إذن لا الكبرى تامة ولا الصغرى. وأما ما ورد في الآيات وبعض الروايات عنوان لهو الحديث كذا، هذه أدلة خاصة دل الدليل. أما مطلق اللهو والباطل حرام فلم يثبت ذلك. وقد بحثنا هذا المطلب في مسألة مستقلة، أصلا عرض المصنف مسألة مستقلة تحت عنوان اللهو فلبحث اللهو اللعب، بحث مستقل بحثناه مفصلا في الجزء الثاني. نعم. البعد إذا كان البعد البعد على أقسام، خارة بعد يوجب البعد الكراهة، فإن المكروه يبعد عن الله، وقد يكون الاشتغال ببعض المباحات تبعد عن الله، وقد يكون حرام. من قال أن هذا البعد من السنخ الذي هو البعد المحرم؟ هذا أول الكلام. في الله اللعب ما في إشكال في جوازه، يقول الشيخ العظام اللعب قامت الأدلة على جواز الكلام في الله. المشكلة اللهو من يفعل فعلا لا لغرض عقلائي أصلا، أما اللعب فيه أغراض وهو الرياضة، من يلعب هذا لعب يسمونه الرياضة، لعبون سباق لعب. كلاهما قد يكون اللعب يبعدك عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يجب الاشتداد إلى الدنيا والملذات الدنيوية، فيحقق نحو من البعد عن الله. ولهذا خلاف الأولى هو اللعب خلاف الأولى. قد يكون عنوانا نعم مباحا يوجب البعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا كان البعد عن الله يقتضي ترك الصلاة مثلا يصير حرمة غيرية، إن كان البعد يقتضي مثلا بل عدم أداء بعض الواجبات يكون الحرمة حرمة غيرية بناء على ثبوت الحرمة الغيرية. هذا ما يدل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ما دل من الأدلة على حرمة الفحشاء، فعندنا أدلة عديدة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فتوجد عندنا آيات تستفاد منها أن الفحشاء من الأمور المحرمة، ويقال بأن التغزل والتشبيب نحو مصداق من مصاديق الفحش، من مصاديق الفحشاء، من صديق المنكرات، وينطبق عليها عنوان الفحشاء والمنكرات، فتدخل موضوعا في دليل الحرمة. ولكن اعترض أيضا على هذا الاستدلال. لاحظوا كل أدلة عامة كل عمومات هذا، بل قد يقال الفحشاء معناه إما الزنا المعنى الخاص وهو الزنا إشكال صغراوي بحث مصوي. لا يحرز انطباق عنوان الفحشاء على التغزل بالمرأة، لأن الفحشاء إما أنه المراد منه الزنا كما أطلق في كثير من الموارد وأريد منه الزنا، حتى بعضهم قال لعله صار اصطلاح من كثرة استعمال الفحشاء في الزنا في المعنى الخاص، أو أن الفحشاء هو عبارة عن الأمر القبيح، إظهار أمر مستقبح يقال هذا فحشاء، كل فعل مستقبح يعتبر فحشاء، هذا بمعنى عام. وكون التغزل بالمرأة مصداق إلى أنه قبيح وفعل شيء قبيح أول الكلام، فإن التغزل إما أن يدعى أنه قبيح عرفا أو يدعى أنه قبيح شرعا، أما دعوى أنه قبيح عرفا فمحل تأمل، فإن التغزل بالمرأة بالمعنى العام سواء كان مرأة موجودة أو موجودة، معروفة أو غير معروفة، موهومة أو غير موهومة، يعتبر فن من فنون الشعر، سواء شعر التغزل هذا يعتبر فن من فنون الشعر، فهل يقال عنه بغض النظر عن العناوين المصاحبة من إثارة الشهوة أنه قبيح؟ لا يقال قبيح، مجرد التغزل وإظهار شدة الحب بالمرأة لا يقال عنه أمر قبيح، هذا أول الكلام، فلا يقال إظهار أمر قبيح عرفان، أما أنه قبيح شرعان فليتوقف على حرمته وحرمته الآن أول الكلام، فلعل هذا من الأمور المباحة. بل أنه هذا إشكال كبراوي، لو فسرنا الفحشاء بمعنى الأمور القبيحة فقد ثبت بالارتكازات القطعية أن ليس كل فعل قبيح هو حرام. هل كل فعل قبيح حرام؟ لا، بلا إشكال، ما شاء الله من الأفعال القبيحة، ولكنها ليست محرمة ما دل عليه الدليل، محرمات خاصة لبعض القبائل الخاصة. إذن التشبث بهذا وهو أن التشبيب مصداق لعنوان الفحشاء أول الكلام، إما العرفي وإما الشرعي وكلاهما ممنوع. هذا الثاني. الثالث منافاته للعفاف المأخوذ في دليل العدالة. بيان ذلك إذا راجعنا أدلة العدالة فقد أخذ في موضوعها العفاف كما ورد في معتبرة أبي ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين؟ واضح شيخنا مرتضى، بما تعرف عدالة والمرأة الرجل، بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين، مو بين المسلمات، لأن الرجل بين المسلمين ليك بين المسلمات، حتى تقبل شهادته لهم وعليهم. فقال عليه السلام أم تعرفوه بالستر والعفاف؟ إنسان شنو؟ عفيف. أن يعرف، أن تعرفوه بالستر والعفاف. وحيث يقال الاتصاف بالعدالة واجب لم واجب؟ واجب شرعا، ما صار فاسق وما يجوز الفسق. الاتصاف بالعدالة واجب شرعا، وحيث إن العدالة متقومة بالستر والعفاف فتحصيل الستر والعفاف واجب شرعا، فكل ما ينافي الستر والعفاف سيكون محرما. لأنه يجب تحصيل الستر والتغزل بالمرأة وإظهار شدة حبها بالأجنبية، ليس من الستر والعفاف بلا إشكال. هل هذا يقال عفاف؟ ليس من مصادق الستر والعفاف، مو تغزل بالزوجة، تغزل بالأجنبية المحرمة عليه بأن يظهر شدة حبه لها وغرامها له، لها مو له، لها مو له. نعم، مو معلوم رح من طرف عقلكم. واحد ذهب إلى خطبة المرأة يقول لي ها حصلت المرأة، يقول الحمد لله نص المشكلة حلت، انت شلون؟ يقول أنا موافق، باقي هي أنا وبيتنا موافقين، باقي هم وبيتهم موافقون، فهذه نص المشكلة مرتاح مسكين عشان يريح نفسه، نص المشكلة محلولة. بعدين راح مقابلة قال لي ها إن شاء الله نحل النصف الثاني، يقول لا ربع المشكلة سقطت، يعني ربع المشكلة زاد ربع في المشكلة. ليش؟ لأنه مو رفضت، فبس أنا موافق، صرت أنا موافق، أمي ما تقبل وذاك اليد مو موافقين. نعم، إذن فالتغزل إظهار شدة حب الأجنبية، وهم إذا بعد إذا بعدهم وصف المحاسن، أي عفاف والستر، إذا هذا عفاف على الإسلام السلام، إذا هذا هو العفاف والستر أن يتغزل الإنسان بالمرأة الأجنبية ويظهر شدة حبه لها ويظهر بلي محاسنها، فأي ستر وعفاف على الأقل ما قلنا مو قبيح عرفي بس هو مو ستر وعفاف، النتيجة أن يعرف بالستر والعفاف، وهذا ليس من مصادق الستر والعفاف. هذا هو الدليل الثالث في المسألة. ولكن اعترضوا أيضا، يريدون يجوزون التغزل، شو نسوي بعدنا؟ وقد اعترضوا على ذلك بعض الأشياء، ساعة ارتكازات تقول حرام بس الأدلة ما تقدر تحصل لك دليل، صعب، بس هو ارتكاز يقول هاي شنو هذا؟ شارع يقبل تتغزل بمرأة أجنبية؟ نعم،
بعض الموارد ما تجي قضية مدارات الشارع، ما
نشوف
فيه أدلة، بس
ارتكازي بعض، هذا هو الارتكاز. بعدين نقول احنا الارتكاز متشرع أشياء كثيرة، مثلا مرأة سيأتينا إن شاء الله الجمع بين المرأة والعياذ بالله التي تجمع بين رأسين، تراجع الأدلة كذا ما نشوف لك دليل قوي، لكن هذا ارتكاز واضح ان هذا الفعل شنو؟ شنيع حرام، بس حسب الأدلة ما في بالأدلة الصناعية، يعني واحد زوج يساوي اثنين أدلة إعانة على الحرام مناقش هذا مخالف، بس هناك ارتكازات وتشرعية قوية أصلا تستحقين أن تقول لهم هذا حرام.
هذا دين الصناعية.
نعم، لا عندنا ارتكازات مو صناعة، مو ارتكازات متشرعية في أشياء كثيرة، يقول شرطية القربة في الوضوء ارتكاز متشرعي، شرطية القربة في الصلاة ارتكاز، في آية تقول شرط، ليست عندنا دليل على شرطية القربة، فلأن نقول أن الصلاة ما يشترط فيها القربة ارتكازات، لو تبحث عن دليل على شرطية القربة في الصلاة كلها مناقشة في غنى، ما في أدلة، لكن ما حد يتوقع في المسألة. نعم، أفراق الصلاة أكونها قربية في يحتاج إلى دليل، أين الدليل على أن الصلاة قربية؟ كل الأدلة مناقشة عندهم، فهل أحد يقول إذا قصد إذا الصلاة ما اشترط فيها القربة؟
ممكن أن شرط لا يشترط،
خلاف ارتكازات قطعية، ارتكازات واضحة في أشياء لوضوحها الشرع ما يحتاج إلى أن يبين لوضوح المطلب، بعض الأمور لوضوحها بمكان اتكع الشرع على وضوحها فلم تسجل هذه في الكتب. عفوا، فنقول هذا هو الدليل الثالث واعترض عليه. ما هو المراد من العفاف والستر المأخوذ في موضوع العدالة؟ ليس المراد منه جميع بل جميع درجات العفاف والستر، فإنه تغطية المرأة لوجهها وقدميها عفاف وستر، أن لا ينظر الرجل إلى وجه المرأة عفاف وست أن لا يتكلم مع الأجنبية عفافا، وست أن لا يرى صورة الأجنبية عفافا، فهل هذا واجب؟ إذا ليس كل عفاف وست طبيعي بجميع درجاته واجب، بل قالوا المستفاد من العفاف والست أن يستر نفسه عن فعل الحرام وأن يعف نفسه عن فعل الحرام، هذا معنى العفاف والستر. يعني العفاف والستر المنحوك فيه فعل الحرام وعدم ترك الواجبات، فمن لم يعف نفسه عن ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات لا يقال عفيف. هذا المراد من العفة والستر، مو المراد من العفة والستر الخاص في باب الحجاب وفي باب النظر. الرواية تتكلم عن العدالة، كيف يعرف عدالة الرجل؟ أن تعرفوه بالستر والعفاف، هذا ذاك غير ذاك العفاف. المصار اشتراك لفظي إياه إن شاء الله. فالمراد من أن يكون الإنسان عفيفا أن يستر ويعف نفسه عن فعل الحرام، وهذا حينئذ متوقف على أن التشبيه بحرام حتى يقال أن العفة والستر عنه واجب. الرواية ماذا تقول؟ إذا فرض أن الشيء حرام فالعدالة مربوطة بالعفة والستر. إذا ثبت أنه الآن حرام ونحن الآن نريد أن نستدل بنفس العفاف لإثبات أن هذا التشبيه فعله حرام، فهذا تمسك بالدليل في شبهة، في الشبهة المصداق مصداقية أو بالشبهة الموضوعية. فبحثوا ما هو الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة المصداقية. المهم إذن لا يصح التمسك بهذا الدليل، لأن المطلوب ليس طبيعي العفاف والست. إذن هناك مرتبة خاصة من العفاف، لا مطلق العفاف بجميع مراتبه، أي العفاف الواجب والتشبيب. من قال أنه مخل بالعفاف الواجب؟ هذا أول الكلام، لازم نثبت من دليل خارجي أن التشبيب مخل بالعفاف الواجب إن شاء الله ياي. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن نتمسك بالأولويات لمجموعة من الأحكام المذكورة في الشريعة، فإذا لاحظنا مجموع الأدلة نأخذ الأولوية بلحاظ المجموعة، إظهارة نأخذ أولوية بلحاظ دليل واحد، نأخذ أولوية بلحاظ المجموعة. فإذا نظرنا إلى مجموع هذه النصوص بعضها مع بعض نظرة واحدة ولبسنا لباس الوحدة ونظرنا إليها منظورا واحد، فنقول مقتضى الأولوية بلحاظ مجموع هذه النصوص أن هذا الفعل حرام، التشبيب حرام بعنوانه. يا شيخنا إذن هذه بتحر بعنوان، عنوان التشبيب، بدعوى أن التشبيب بما له من عنوان نستكشف حرمته عند الشارع بالمدلول الالتزامي القطعي أو الإطمئناني، فإن الأولوية أما قطعية أو إطمئنانية. فالأولوية القطعية أو الإطمئنانية مرجعها صناعة إلى استكشاف عالم الجعل بمدلول الالتزامي، هذا الذي يعبر عنه بعضهم بمذاق الشارع، أي أننا نظر إذا نظرنا إلى مجموع الأدلة في مكان ما نطمئن أو نقطع بأن الجعل الذي نبحث عن كذا في وعاء التشريع، لأننا عرفنا نظر الشارع العام من خلال مجموعة من الأدلة. فمذاق الشارع مرجعه إلى دعوى مدلول التزامي قطعي أو اطمئناني، حيث أن مذاق الشارع من مذاق الشارع نعرف مو معنى الظن، معنى أننا من خلال مجموعة من الأدلة باللحاظ المجموعي نستفيد بالملازمة حكم الشارع، فهذا مدلول الالتزامي. خب أين هذه الأدلة؟ يقول عندنا مجموعة من الأدلة تدل على أن التهيج القوى الشهوية ولو من بعيد مبغوض عند الشارع، إما حرمة أو كراهة. فعندنا مجموعة من الأدلة، شنو الجامع بينها؟ الجامع ويوجب تهيج القوى الشهوية ولو بعيد، يعني الخلية بعيدة، فنقول إذا كانت هذه الأمور البعيدة بلحاظ تهيج القوى حرام، فما يكون أقرب منها وهو التغزل بالمرأة وإظهار شدة الحب لها وإظهار محاسنها وتفصيل محاسنها، كما عند بعض الشعراء الماجنين الفاسقين، نعم، كعمر بن أبي ربيعة، معروف عمر بن أبي ربيعة من الشعراء الماجنين الفاسقين المغضوب عليهم، نقول والله. فإذن هذا شاعر ماجن معروف، يفصل وكذا. ماجن يعني إنسان بلي فاسق جدا 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 يعني في الأمور المحرمة كذا، فاسق ماجن يعتبر. هذا عطنا ما هي الطوائف. الآن نذكر الطوائف، لعلها ثمان طوائف، ثمانة موارد، ثمان موارد يشير إليها الشيخ الأعظم. هذا تمسك بالحرمة بالمدلول للتشبيه، ما في عناوين ثانوية، يدعى أن هذا مدلول التزامي نستفيد منه أن الشارع حرم تشبيه التغزل حرام، وفحوى ما دل على حرمة أو كراهة، لأن بعض الأدلة كراهة سيأتي، حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهييج القوى الشهوية بالنسبة إلى غير الحليل، الحليل يعني التي يحل بل الاستمتاع معها وهي الأمة والزوج والزوجة، غير الحليلة، غير ما يحل الاستمتاع معها من الزوجة والأمة. خب يذكر 7 أو 8 موارد. الآن نرى الأول، ما دل على المنع عن النظر. عندنا روايات عديدة تدل على النظر، وعللت أنه سهم من سهام إبليس، فنتمسك بنقطة التعليل. الشارع حرم النظر لماذا؟ لأنه سهم من سهام إبليس. أيهما أقوى تأثيراً، مجرد النظرة أو التغزل والشعر يعني والشاعر يتغزر في بيان محاسن المرأة والتأمل فيها، أيهما أشد؟ مجرد هذه النظرة أو أن التفكير الذي وصل إلى درجة من التأمل والتعمق في محاسن المرأة، أيهما أكثر سهمية في إبليس؟ التغزل والتفكر في المرأة أقوى من النظرة التي بلي تكون نظرة من بلي مو بس نظر وبعد قام يفكر وقام ينشد الشعر وقام يتغزل فيها وقام يوصف محاسنها، لا مجرد النظرة من هنا وهنا. إذن بلحاظ التعليل، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة، وكم من نظرة أوثر، أيهما أشد تأثيرا؟ هذه الأمور وهو التغزل لا أقل، إن لم يكن هو أقوى فلا يقل عن النظر، وهو سهم من سهام من؟ إبليس. هذا المورد. المورد الثاني، المنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان، يعني يحضر الشيطان معهم، فأيضا الشارع منع عن مجرد الخلوة، لو قاعد مع الأجل خلوة بحيث لا يوجد معهما ثالث. هذا المقدار حرمه الشارع. أيهما أشد؟ مجرد الخلوة، مع أن قد يكون عفيف، بس مجرد الخلوة الذي قد يوجب تهيج القوى ولو من بعد، هذا حرام. لو أنه التغزل بالمرأة وإظهار شدة حبها، نقول له أنت ترى الخلوة بالمرأة حرام، حتى لو ما حتى لو كانت إثارة الشهوة. أما التغزل بالمرأة وإظهار شدة حبك لها حلال، هذا مقبول. بعيد هذا كلام، بعيد. التغزل أقرب في إثارة القوى الشهوية من ذلك، من مجرد الخلوة. وكراهة، هي كراهة، كراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان. إذا جلست امرأة في مكان وقامت، أنت لا تجلس في هذا المكان لأنه ما زال المكان فيه حرارة. هذا المقدار الشارع يبغضه ولو بغضا كراهة، يعني هذا جدا 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 بعيد. إذا هذا مبغوض من الشارع، نقول إذا هذا مبغوض فإن تلك الدرجة التي هي أقرب للحرام تكون مبغوضة، مبغوضة شديدة، أو قد يقال هي حرام شاخ. شيء قاعد يمسك بالمجموعة الأدلة. خب نعم، الخلوة قطعا أقوى، بلي الخلوة أقوى من مجرد الجلوس فيه.
لا أقوى من الشعر،
الخلوة أقوى من الشعر، لا الشعر أقوى من الخلوة. مجرد الخلوة قد يكون سام مؤمن يختلي بمرأة في العمل، في اللفت خلوة، مرأة أو رجل في لفت خلوة، لا يوجد معهما ثالث، مع أنه قد يكون إنسان عفيف. إذا هالخلوة الشارع حرمها بناء على حرمة الخلوة، إذا الشارع حرم الخلوة، الإنسان يتمعن في المرأة ويفكر فيها ويظهر شدة حبها وهي أجنبية، قطعا هذا أشد. نعم
نعم،
فرق
بين الزمان قريب من المرأة
وزمان، يعني ما في فرق بين التشبيه قريب لو بعيد ما يأثر.
نعم،
أيهما أشد قصكم؟ يعني الخلوة أشد؟
خلوة أشد،
التشبيه أشد.
أشد
قد يكون خلوة، يعني خلوة قول عموم خصوص من واش لا أقل بعض مصاديق الخلوة.
الخلوة الحرام المذكور فيها بعض يفسرون خصوص الزنا،
لا يعني الشيخ العظم المشهور يخلي ما يوافقون على رأي متأخر. الخلوة كل مكان يمكن أن يفعل الرجل الحرام مع المرأة بحيث لا يوجد معرض نظر ثالث. لو كان باب مغلق بل بحيث أنه هذا المكان لا يترقب أن يأتي فيه، هل يعتبر مكان خلوة؟ نعم، لو كان الباب مفتوح يترقب أن يدخل أي شخص، هذه مو خلوة، يرون أن اللفت خلوة. إذا جلس الرجل مع المرأة في لفت واحد، هذا يعتبر خلوة عندهم. المكان الذي يختل الرجل بالمرأة بحيث لو أراد أن يفعل الحرام لا يطلع عليهم ثالث، هذا خلوة، هذا خلوة عند المشهور حرام. خو إذا كانت الخلوة لو أراد أن حرام، فرض أنه قاعد في حجرة عمل، انتهى وقت الدوام، أغلقوا المكان، هذا خلوة. المريض إذا ذهب إلى المريضة لكي تعالجه أو العكس، وهي مكان مغلق لا يستطيع أن يدخل عليها أحد، هذه خلوة. أيهما هذا المقدار أشد؟ لو أنه قاعد يفكر في المرأة ويتغزل فيها ويوصف محاسنها ويضر شدة حبها، لا أقل بعض مصاديق الخلوة يعمل الإنسان من نفسه من الحرام، مع ذلك نفس الخلوة حرام شرعا. نعم،
لو أراد
بس مؤمن ما يريد، خش رجال مؤمن شا يقول الخلوة حرام، ها لأنه ليش حرام؟ لعله الشيطان يجيك ولو من بعيد، إحنا يريد الشارع يصير باب العدم، مع أنه يقول أنا إذا اختلي بالمرأة يرى شيء ما صبرة مو زينة مو حلوة، ما أثر فيه، أنا إنسان مؤمن ما أتأثر، وهذه مرأة كبيرة مثلا، هذا المقدار حرام، ولأنه في معرضية ولو معرضية بعيد الشارع حرمه. كيف في هذا الشارع اللي حرم الخلوة حتى في هذا المقدار، حتى في هذه الفروض يقول لك يجوز لك أن إذا خلعت من الغرفة تتغزل في هذه المرأة وتوصف محاسنها وتتعمق فيها، وأنت مغمض تنظر لصورتها بالذهن تتعمق فيها، ده بعيد جدا، بعيد بعيد. على كل حال، وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة ورد في الأدلة، يقول الشيخ أنه يرجح التستر عن نساء أهل الذمة. لماذا؟ ما هو التعليل؟ العلة: لأنهن يصفن لأزواجهن. فإذا كان الشارع لا يريد الوصف بهذا المقدار وأن هذا الوصف محرم أو مبغوض، فمجرد الوصف وأن تنقل هذه المرأة وصف شعر المرأة المسلمة إلى زوجها، الوصف الشرع يبغضه، ما بالك بإظهار المحاسن في الشعر والتعمق في الأوصاف، أيهما أشد؟ مجرد أن المرأة تقول رأيت شعرها وكان شعرها طويل وتصف ذلك إلى رجالهم، النساء أهل الذمة يصفن ذلك إلى رجالهم، أو أنه اجهاره المرأة وتظهر شدة محاسن كذا، أو الرجل يظهر شدة محاسن المرأة، أيهما أقوى؟ يقول الشيخ العظام: إذا كان مجرد الوصف منعه الشارع فمن باب أولى، بل الشارع يمنع من التشبيب هنا. بل وين وردت أنه التستر عن نساء أهل الذمة؟ ورد مثلا في رواية حفص البختري عن الصادق عليه السلام: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. شو تفهم من الرواية؟ يعني الشرع يرضى بإظهار الواصف لما يقبل؟ لا يقبل بإظهار الواصف. فلو جاء هذا الشاعر وشبب بالمرأة بأن أظهر محاسنها في الشعر بحيث يظهر هذه المحاسن في الشعر، فإن هذا مبغوض عند الشارع. هنا قالوا الرواية دلت على الكراهة، وفرق بين كراهة الكشف ورجحان التستر، فبينهما ملازمة. المدلول المطابق للنصوص كراهة، شنو شيخنا؟ كراهة الكشف، فبناء على أن النهي عن شيء يقتضي الأمر بضده، النهي الكراهة عن شيء يقتضي الأمر الاستحباب بضده، النهي التحريم عن شيء يقتضي الأمر الوجوبي بضده، فنقول النهي وكراهة الكشف تلازم استحباب التستر، فهذا مبني على الملازمة في باب الضد.
الضد
الملازمة
في باب الضد يجري في اللزوميات،
يأتي في أيضا غير اللزوميات، لا نكتة واحدة عندهم، لا فرق بين اللزوميات، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر سواء كان أمرا وجوبيا أو أمرا كراهتيا. والشيخ يبني على مسألة الضد، فلعله هنا عبر بالرجحان، لعله من باب مسألة الضد، وإلا الروايات بدلولها الأول هو الكراهة. أيضا أطنى بعد شيخنا طلب ما قبل كلامكم، قال: والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى، أيضا رجحان التستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى. ما أدري، ما شفت أنا نص في هذا، هل توجد رواية؟
الحجان،
نعم،
هو سأل رواية السكوني،
نعم،
عن الإمام الصادق، يعني هي في بداية ما أدري شنو، بس الإمام قال لنا شخص سأل أمير المؤمنين عن المرأة، عن الصبي يحجم المرأة،
نعم،
فقال له إن كان يحسن أن يصف ما يرى، فلا
موجود، يعني أنا ما أشوف في باب الحجامة، ها؟ فلا بس. إذن عندنا روايات تدل على أن المرأة تتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يرى، هذا المقدار الشارع منع عن مع الذي يهيج القوى الشهوية من بعيد، بل نعم الشارع منع عنه ولو منعا استحبابيا أو منعا كراهتيا، استغفر الله. بعد عطنا أمثلة، وكم وصلنا الآن؟ هذا النظر، الخلوة، كراهة الجلوس، التستر عن نساء أهل الذمة، التستر عن الصبي. الآن السادس، النهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول فيطمع فيطمع الذي فيه. شوف التعليل يا شيخنا شيخنا الصالحي، المستفاد من التعليل فيطمع، يريد الشارع أن يقطع سبيل الإثارة وهو معرضية الطمع في القلب. معرضية الطمع في القلب الشارع يريد أن يقطعه، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن الواضح أن التشبيب يوجب طمع الذي في قلبه مرض. وعن أن يضربن أيضا سبعة بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هي سبعة، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة. يقول منها الروايات نعلم، إذا أنت ما تعلم أنا راح نعلم. يقول شيخ العظيم نحن نعلم بأن التشبيب حرام، ولكن لابد أن نأخذ القدر المتيقن من النصوص، والقدر المتيقن هنا يقول المرأة المعينة، لأن الروايات واردة في مسألة إنه إذا أخذنا من التزامي المنع عن النظر، النظر إلى مرأة معينة، مو مرأة موهومة تنظر إلى مرأة موهومة. وما ورد في الخلوة مع الأجنبية والجلوس في المكان والتستر كذا، كل ناظر إلى امرأة معينة في قبال المرأة المجهولة أو المرأة الموهومة، وكذلك أن تكون محترمة. والمراد من هذا في بلي الموجود في بعض النسخ المحرمة، ولعله أقوى أو أولى. فرق بين المحرمة والمحترمة، المحرمة قصد التي يحرم عليه غير الحليلة يعني، أما المحترمة إما محترمة الدين أو محترمة بلي العفاف. وعلى كل المعنيين من المحترمة لا وجه للتقييد، فإن الأدلة التي دلت على فيطمع الذي في قلبه مرض، الخلوة بالأجنبية، لا فرق فيه أن تكون المرأة مؤمنة أو مسلمة، أو أنها عفيفة ذات دين أو ليست عفيفة ذات دين، فإن هذه العناوين الموجودة في الرواية، الخلوة مع الأجنبية، النظر سهم من سهام إبليس، بل مسألة يخضعن بالقول لا أكثر، كثير منها تشمل المرأة العفيفة وغير العفيفة، بمعنى عفة الدين أو عفة نعم الست. خي بحثنا سابقا، نعم بعض الأدلة التي ذكرها ما تشمل غير العفيفة، مثلا رجحان التستر عن النساء لأنهن يصفن لأزواجهن، هذا إذا كانت المرأة مرأة شنو عفيفة يعني لا تتبرج، أو التستر عن التستر عن الصبي المميت الذي يصف ما يرى. من هو الذي يصف ما يرى إذا كانت المرأة غير متبرجة؟ ولكن سائر الموارد فيطمع الذي في قلبه مرض سهام من سهام إبليس. ولعل الأولى هو ما مذكور في بعض النسخ، سائر النسخ والصحيح المحرمة يعني غير الحليل الحليلة، هذا أولى، لأن العناوين التي ذكرها المصنف هنا مناظرة إلى المحترمة ذات الدين ولا المحترمة بمعنى ذات العفاء، الناظرة إلى غير الحليل. ولهذا عبر أول ما دخل تهيج القوى الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة يعني المحرمة، خصوصا ذات البعل. ليش قال خصوصا ذات البعل؟ التي لم يرضى الشارع بتعريض آل النكاح. يقول هذا من باب أولى أن تكون المرأة يعني أن تتشبب بمرأة ذات بعل. ليش؟ ليش خصوصا؟ خصوصا لأن هناك بعض العناوين في ذات البعل واردة، وهو أنه التعريض للخطبة المرأة ذات البعل مبغوض عند الشارع، بحيث لو قال رب راغب فيك، هذا المقدار الشارع حرم أن يقول للمرأة ذات البعل رب راغب فيك، هذه الكبرى ونصغرى
قوة
يا مقدار يقول أنا رب راغب فيك، هذا شر حرمه أن تتكلم مع امرأة متزوجة وتقول له رب راغب فيك، هم هي تستانس تروح تسوي مشكلة لزوجها يطلقون تزوجت الأول ثاني. نعم وموارد كثير. نعم فالشارع يبغض رب راغب، فإذا مجرد قولك رب راغب فيك لا يقبل التغزل، يقبل ويقول أنا أحبك وكذا ويشد يظهر ويظهر كذا، تستانس من المرأة إلى زوجها ما يعطيها حنان، ما يشبع حاجتها النفسية. بعض الرجال لا يشبعون حاجات النفسية مو الجنسية، هم النفسية للمرأة، النفسية قد يكون أشد من الجنسية أحيانا. المرأة تريد واحد يقول لها كذا وكذا، أنت الخوش مرأة، أنت أحسن امرأة، أنت كذا، يقول واحد يرزم الكذب يقول لها أحسن مرأة في البيت، البيت أنا في اللي مثلا. فدير بالك شيخنا.
ويفهم من العدل مبغوزيته عند فأز الأشخاص.
نعم.
يمكن مثلا أن يتغزل الشارع أنفى.
فيطمع الذي في قلبه مرض.
نعم.
الأنف، الأنف جمال. لا من الجمال بعد تغزل يجيب أشياء جميلة. نعم. فيطمع الذي في قلبه مرض. ما يطمع؟ ما يطمع الذي؟
الآن أجر توصيف بيني زيبايي بيرزان أو بكونه.
بيرزان؟
لا بيرزان شو يعني؟
بيرزان شاب عجوز.
العجوز. هذا قشنج. ولكن هو إنت غزوه.
هذا خارج عن التشبيه.
لا.
تشبيه بامرأة يعني ظهر محاسنها الجميلة شاب يعني مرأة. مرأة شايبة عجوز هذه خارج عن التشبيه. مرأة مو عجوز، مرأة تشبيه بالمرأة مو بالعجوز. وصلى الله على محمد.